السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعرب رئيس الوزراء نور المالكي عن رغبة حكومته بتزويد القوات العراقية بأسلحة فرنسية متطورة. بيان صدر عن مكتب المالكي نقل عنه قوله أثناء لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ببغداد اليوم أن العراق يرغب أيضا بتعزيز التعاون في المجالات الطبية واستقبال المرضى العراقيين في المستشفيات الفرنسية. وأشار البيان إلى أن المالكي اقترح على الجانب الفرنسي فتح مركز لجراحة القلب للأطفال في مستشفى ابن البيطار ببغداد. وقال البيان أن الوزير الفرنسي أعرب من جانبه عن استعداد بلاده لتجهيز وتدريب القوات العراقية والأجهزة الأمنية والتعاون في المجال الطبي وتطوير مراكز جراحة القلب في العراق في حملة البناء والإعمار. قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن المحادثات العراقية الأمريكية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن لدى الجانبين رؤية ومسودة مختلفتين. وأشار الدباغ إلى أن هناك تشديدا كبيرا من قبل الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين. وأكد المتحدث أنه من المبكر الحديث عن مواعيد للاتفاق أو بنود تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن كل مرحلة من مراحل التفاوض يتم عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني للإطلاع عليها. قتل شخصان على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. مصدر في وزارة الداخلية قال أن الانفجار وقع في ساحة لوقوف السيارات قرب مدخل يستخدمه العاملون في وزارة الدفاع القريبة من المكان. وفي مدينة هيت قتل تسعة من رجال الشرطة بينهم قائد شرطة هيت المقدم خليل إبراهيم جزاع، وأصيب 11 آخرون في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش. وتسبب الهجوم أيضا بمقتل 4 من المدنيين وإصابة 7 آخرين. وفي كركوك أصيب 7 من رجال الشرطة في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب دورية وسط المدينة. قال الجيش الأمريكي أنه ألقى القبض على 10 من المشتبه بهم في عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من العراق. بيان للجيش قال أن قوات التحالف ألقت القبض على 5 يعتقد أنهم مرتبطون بكبار القياديين لتنظيم القاعدة في بغداد، إضافة إلى 4 أشخاص في محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن قوات التحالف ألقت القبض في عملية دقيقة على رجل يقال أنه نفذ هجمات لخلايا تنظيم القاعدة في المنطقة. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أصيبا بجروح في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية جنوب بغداد. الجيش قال في بيان أن الدلائل الأولية تشير إلى حدوث عطل فني كسبب للتحطم، مؤكدا أن تحقيقا سيجري لتحديد ما حدث. ولم يحدد البيان طراز الطائرة المتحطمة، إلا أن الجيش الأمريكي غالبا ما يستخدم طائرات هليكوبتر هجومية من طرازي أباتشي وبلاك هوكس، والتي تستخدم عادة في نقل الجنود في أنحاء العراق. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن العسكريين الأستراليين المنتشرين في العراق أنهوا مهمتهم رسميا وسيعودون إلى بلادهم الشهر المقبل، وستغادر القوة المؤلفة من 550 عسكريا قاعدتها الواقعة في التليل بالناصرية وفقا للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الأسترالي الجديد كيفن راد. وكان متحدث عسكري بريطاني في البصرة قال إن مدنيين أستراليين يدربون الشرطة ويقدمون المشورة للحكومة العراقية سيبقون. قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران إن على إيران أن تفتح منشأتها النووية أمام التفتيش الدولي لتبديد مخاوف بشأن طموحاتها النووية. موران قال للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في سنغافورة إن بلاده تؤيد الدعوات بأن تظهر إيران من خلال الفتح الكامل لمنشأتها أنها لا تباشر برنامجا نوويا لأغراض وأهداف عسكرية. وقال موران إن البرنامج الإيراني من الصواريخ بعيدة المدى يزيد الشكوك بأن بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أنه لا يجري تطوير صاروخ ذاتي الدفع لحمل رؤوس تقليدية. سلم حزب الله إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أشلاء جنود إسرائيليين قتلوا خلال الحرب عام 2006. مسؤول أمني في حزب الله أعلن عن تسليم أشلاء الجنود في الناقورة لدى وصول الأسير اللبناني نسيم نصر الذي أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية بعد أن تم فترة عقوبة بالسجن مدتها 6 أعوام بتهم تجسس. وكانت مصادر لبنانية ذكرت الاثنين الماضي أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحزب الله بشأن تبادل السجناء أحرزت تقدما. أعلنت إسرائيل خططا لبناء مئات المساكن الجديدة في منطقة بالضفة الغربية تعتبرها الحكومة الإسرائيلية جزءا من القدس. الإعلان يأتي قبل يومين من سفر رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام يجتمع فيها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وزير الإسكان زائف بويم أصدر توجيهات لمكتبه بنشر مناقصة لبناء 763 وحدة سكنية إضافية في بس جات زائف و121 وحدة سكنية في منطقة هارحومة. وأخيرا أصيب 7 متظاهرين مسيحيين بعد يوم من اشتباك وقع قرب أحد الأديرة جنوب القاهرة وأسفر عن مقتل شخص وأصابة 7 بينهم 4 رهبان. واستعملت الشرطة الهراوات في محاولة لفض مظاهرة نظمت أمام مطرانية مدينة ملوي واشترك فيها مئات المصلين. وكان مسلم لقي حتفه في اشتباك مسلح قرب الدير الذي يقع في منطقة صحراوية خارج ملوي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها أصداء المباراة التي خاضها منتخبنا الوطني في أستراليا واعتراف المدرب الأسترالي بأن فريقه لم يستحق الفوز. سير العملية الأمنية في مدينة الموصل من خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، وتراجع الصحف العراقية أمام الفضائيات في تقرير من بغداد. ومن محافظة صلاح الدين، الموظفون يتحدثون عن تربص قوى السوق بالزيادة الأخيرة في رواتبهم. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأهم ما كتبته الصحف الأردنية في الشأن العراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي الأسبوعي. مستمعينا الكرام، خسارة منتخبنا الوطني أمام أستراليا في إطار تصفيات مونديال 2010 كانت شديدة الوطأة على اللاعبين والجمهور معا، لا سيما وأن مدرب الفريق الأسترالي بيم فيربيك قال أن فريقه لم يستحق الفوز. واللاعب هاري كيول الذي سجل هدف أستراليا الوحيد قال من جهته أن المنتخب الأسترالي كان محظوظا، وكل ما نأمله أن يحالف الحظ منتخبنا في المباريات المتبقية. مجريات هذا اللقاء القاسي والفرص التي ضاعت علينا في التقرير التالي.
ضمن إطار منافسات الجولة 3 من مباريات التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، احتضنت مدينة بريسبن الأسترالية الأحد مباراة منتخبي أستراليا والعراق، والتي انتهت لصالح الفريق المضيف بهدف مقابل لا شيء لنظيره العراقي، حيث شهد الشوط الأول من المباراة أداء متميزا للاعبي الأخضر. كادت أن تمطر بأكثر من مرة المنتخب الأسترالي بالأهداف، إلا أن نهاية الهجمات كانت تفتقر إلى الدقة والتركيز.
ملعوبة إلى عماد، عماد إلى هواب، التمرير ممكن، يونس، هواب، هواب، وخطرة. البداية جميلة، البداية جميلة.
وتوالت هجمات المنتخب العراقي الذي كانت له الأفضلية في الشوط الأول ولكن دون نتائج تذكر.
ليش تلعب الكرة؟ ممكن جول بلعوبة، تلعب جول، تلعب جول، الله حطها و الله 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 يا عدنان قوية جدا. شوف 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 شوف.
وما إن مرت الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حتى تمكن مهاجم الفريق الأسترالي هاري كيول من ضربة رأسية لعبها بقوة على يسار الحارس نور صبري الذي لم يحرك ساكن اتجاهها من تسجيل هدف السابق لأستراليا.
كرة اللعب للفريق الأسترالي، الهدف الأول. أكدنا على هذه الأمور في الشوط الأول وعدنان حمد أكيد اتكلم مع اللاعبين والخلل واضح. شوف 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 سعد عطية وبن الخلف، بالتالي ما كان توافق حيدر عبد الأمير والدفاع. قلنا المشكلة بالكرات العالية، هاري كيول يسجل بالدقيقة الأولى في سيناريو غريب وغير ليس مع سير المباراة.
فيما استمرت الهجمات المتقابلة من قبل الطرفين حتى كاد اللاعب هوار ملا محمد أن يسجل هدف التعادل لولا إبعاد الكرة من قبل الحارس الأسترالي إلى ضربة الركنية.
وسيلعب الكرة إلى هوار، هوار هوار جول، هوار جول، الله ضاعت والمتابعة وركنية ضاعت والحظ وشوارزر، هوار كان ممكن يعدل النتيجة.
وبهذه النتيجة فإن حظوظ المنتخب العراقي للصعود إلى نهائيات جنوب أفريقيا تكون قد تضاءلت بعد احتفاظه بنقطة واحدة حصل عليها إثر تعادله مع الصين ليبقى في مؤخرة القائمة، في حين احتفظ المنتخب الأسترالي بصدارة المجموعة الأولى وبسبعة نقاط. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء محبي كرة القدم من العراقيين حول نتيجة المباراة، وقد ألقى البعض منهم اللوم على مدرب المنتخب عدنان حمد.
والله النتيجة يعني متوقعة، منتخب ظل نفس التشكيلة ما غير بي شيء، وعدنان حمد ترى مو ذاك الإنجاز اللي يعني تعتمد عليه كمدرب بيش ظروف، يعني نهاية كأس العالم، يعني دورة محلية دورة دوري بيها مجال، بس مال يعني تصفيات كأس العالم صعبة. يعني عدنان حمد يعني كان عنصر بالخسارة، يعني مشارك بالخسارة.
والله السويتش كله بعدنان حمد، يعني هو بصراحة ما سحب رزاق فرحان، ثانيا دخل عماد صحيح خدمته هواي فرص وما جاب أي نتيجة، فاحنا نفضل سحب رزاق فرحان.
النتيجة اللي اليوم الخسر بها المنتخب يعني ضألت من فرص حصوله أو وصوله إلى نهاية كأس العالم، ايش تشعر انت بهذا الشيء؟
والله بصراحة دائما يخلون موقف محرج، دائما يخلون بين أمور صعبة. إن شاء الله نتوقع مباراة جاية فوز، وإن شاء الله خدنا التعادل أستراليا أو الصين أو قطر، وإن شاء الله أكو فرص إن شاء الله.
خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الأسترالي لم تؤثر على صورته لدى مشجعيه مع أمنيات له بالفوز خلال المباريات القادمة.
أنا ما كنت أتوقع خسارتهم، لأن بالأيام المضت كأس آسيا بذلوا جهود ووصلونا مرحلة يعني ما كنا نتوقعها هاي المرحلة، فهاي طوبة، يعني هاي كرة قدم رياضة، يعني حتى لو كانوا خسارة يخسرون، ولكن هم شنو جهودهم تبقى جهودهم عالية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت القوات العراقية منذ منتصف أيار الماضي عملية أمنية في الموصل باسم أم الربيعين، وذلك لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة على القانون. واقترن الجانب العسكري من العملية بحملة لإعادة البناء وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء لأهلنا في الموصل. وفي هذا الإطار عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ورئيس لجنة إسناد وأعمار الموصل زهير الشلبي عن العلاقة بين الأمن وانطلاق مشاريع الأعمار. مزيد من التفاصيل عن وقائع المؤتمر الصحفي في التقرير التالي.
أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف استمرارية عمليات خطط فرض القانون في الموصل وإنجاز القوات الأمنية لمهامها في عموم محافظة نينوى.
قيادة العمليات النشطة في إدراج بعض الأماكن المهمة التي كانت تسمى ساخنة في خطة تفتيشات المقبلة لقيادة العمليات وتسير الأمور بشكل حسن، تحدث خرق هنا وخرق هناك، ولكن لا يشكل هذا حدثا في تأثير على الموازنة الأمنية، لا زالت قواتنا منتشرة وتحكم السيطرة على كل المدينة وتقوم بالتفتيشات تباعا وفق جدول معد سلفا. عدد الموقوفين وصل إلى 1528 موقوف وفق معلومات استخباراتية تحت إشراف القضاء العراقي وفق أوامر القبض. أيضا لا توجد لدينا مؤشرات حول وجود تحديات صعبة، الأمور تحت السيطرة والحمد لله.
حملة أخرى للبناء والإعمار وتوفير الخدمات تشهدها الموصل مهدت أرضيتها المناسبة النجاحات التي حققتها الحملة العسكرية، وهذا ما أشار إليه خلف بقوله:
تقديم الدعم لكل الوحدات الإدارية التي ستقوم بتقديم الخدمات العاجلة من الآن وحتى 5 أشهر، وخاصة الخدمات المفقودة في محافظة نينوى، ومنها الخدمات البلدية المهمة كالماء والكهرباء والمجاري وإكساء الطرق. قدمنا كل الدعم والمساندة لكل هذه الدوائر لكي تقوم بهذه الخدمات بأسرع ما يمكن.
لجان مشتركة من بغداد والموصل تدرس إعادة بناء المدينة بعد وصول التخصيصات المالية التي رصدتها الحكومة العراقية دعما للخطة الأمنية. رئيس لجنة إسناد وإعمار الموصل الدكتور زهير الشلبي:
المبالغ المخصصة وصلت إلى محافظة نينوى، ونحن نقوم بدراسة مستفيضة من أجل استثمار هذه الأموال استثمارا أمثل، من أجل أن نقدم أكبر ما يمكن من خدمة إلى مواطنينا في مدينة الموصل الحدباء. شكلت لجان فرعية من أجل الإسراع في إنجاز أعمالنا. بدأنا الآن تشكيل لجنة تعيين موظفي العقود من خدمات وما شابه ذلك، كذلك بدأنا باتصال مع مدراء الدوائر من أجل أن يعطوا الصورة الواضحة للأولويات من الخدمات السريعة حتى تساند عملية فرض القانون. والقضاء على البطالة أولا هو واحدة من الأهداف، وثانيا توفير ما يمكن توفيره المواطن من خدمات سريعة.
ماذا عن التخصيصات المالية المرصودة، وهل يعني تعتقد حسب وجهة نظرك بأنها ستلبي تنفيذ المشاريع السريعة؟
المبالغ المخصصة هي خارج تنمية الأقاليم، هناك مبالغ كبيرة الآن مخصصة إلى محافظة نينوى، أكثر من 700 مليار مخصص بالإضافة إلى 40% من عام 2007 تطلق إن شاء الله عن قريب من أجل البناء والتعمير في محافظة نينوى. هذا المبلغ مكمل لهذه المبالغ وهو ليس جزء من عملية تنمية الأقاليم، لعله يستطيع أن يوفي بالغرض بتقديم الخدمات السريعة. أعتقد بأن هذا المبلغ سوف يضاعف إن شاء الله، وسوف تقوم اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ المشاريع اللي تابعة إلى تنمية الأقاليم كمساندين لهذه العمليات، وهي الهدف الأساسي هو خدمة المواطن.
ما هي أهم المشاريع والمقترحات التي تم الاتفاق على تنفيذها قريبا في الموصل؟
أول مشروع تم الاتفاق عليه هو تعيينات، أطلق دولة رئيس الوزراء حوالي 15,000 فرصة عمل للمواطنين في مدينة الموصل. سوف نوجه المراكز اللي راح تستقبل المواطنين من أجل تقديم الخدمة لهم بهذا الاتجاه.
نجاحات خطة الموصل الأمنية لن تبدو واضحة المعالم بنظر الأهالي والمواطنين إلا بعد تحقق أمن المدينة بشكل كامل وعودة الخدمات التي تردت كثيرا مع حل للأزمات وفي مقدمتها البطالة المتفشية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد. قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح. آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد. قررت تركك واستريح، قررت تركك واشتري. مالي بعاد عندك دواء ينفع معاه قلب الجريح، مالي بعاد عندك دواء ينفع معاه قلب الجريح. مالي بعاد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، مالي بعاد عندك دواء ينفع معاه قلب الجريح. قررت تركك واشتري، قررت تركك واستريح. قرار وما تراجع عن ابد. سويت وياي العجب ما حد مثل تعبي تعب. سويت وياي العجب ما حد مثل تعبي تعب. مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح. قررت أتركك واستريح. قررت أتركك واستريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. قررت أتركك واستريح. قررت أتركك واستريح. آخر كلام حل الوحيد. آخر كلام قررت أتركك واستريح. قررت أتركك واستريح. آخر كلام حل الوحيد. آخر كلام حل الوحيد. قررت أتركك واستريح. قررت أتركك واستريح. مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح. مالي بعد عندك ينفع مع قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح. قررت أتركك واستريح. قررت أتركك واستريح.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
حان الآن موعدكم مستمعين الكرام مع عرض للصحافة الكردية يقدمه مصطفى صالح كريم.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نير اليومية السياسية ونقرأ فيها افتتاح مركز صحي في الزمانية وعدد من المشاريع في رانيا. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد في بيانه بمناسبة الذكرى 33 لتأسيسه على الالتزام الكامل بجميع أهداف الشعب الكردستان وخاصة فيما يخص المناطق المستقطعة، كما يشيد بعلاقاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. في مراسيم خاصة ستفتتح قنصلية فرنسا في مدينة أربيل. وفي صحيفة آسو اليومية نقرأ في كردستان 14,880 صبيا يعملون كأيدي عاملة رغم محاولات من منظمة حماية الطفولة ومديرية شرطة اليافعين من منعهم على مزاولة الأعمال، وخاصة بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بمنحهم معونات شهرية. بسبب الجفاف أصيب 11 غزالا في حدود دربندخان بالعمى والاختناق. لأول مرة وصلت قوة الكهرباء من إيران إلى قرى قضاء بنجوين. طبق في كردستان نظام منع التدخين في الأماكن العامة، وتقول صحيفة آسو وفق إحصائية أجرتها الجهات المسؤولة أن 120% من نساء كردستان مدخنات. وصحيفة هاولات الأهلية التي تصدر في الأسبوع مرتين نقرأ في عددها الصادر الأحد بحسب تصريح رئيس لجنة التعويضات أن المتضررين بسبب تبديل العملات ذات 25 دينارا سيعوضون قليلا. عمال مغاسل الحص والرمل أغربوا عن العمل، والوزارة مهتمة بدراسة مطالبهم. وأخيرا نقرأ في صحيفة الرزنامة اليومية الأهلية أن البرنامج الجديد للكهرباء لا ينفذ في موعده. الكرد والشبك والإيرزيون في الموصل يشكلون قائمة مستقلة للانتخابات. البرلمان الكردستاني لا يصادق على مشروع قانون وزارة التعليم العالي بسبب الخلافات التي حدثت بين الوزارة وبين البرلمان. لأول مرة يشترك ممثل عن حكومة إقليم كردستان في وفد للحكومة العراقية لزيارة تركيا، سيباشر قريبا بتنفيذ مشروع السكة الحديدية بين كركوك وسليمانية. مصفى نفط غازيان سيبدأ بالعمل في شهر آب المقبل. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم إلى عرض للصحافة الأردنية من تقديم حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل الأردن وإيران، حيث يستهلها بزيارة طهران يوم السبت المقبل من أجل تقريب وجهات النظر مع دول الجوار. وتنقل الغد عن مصادر عراقية مطلعة تأكيدها أن المالكي سيزور عمان بناء على دعوة من رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، وأن الزيارة تعد نقطة تحول في العلاقات بين العراق والأردن. وتقول صحيفة العرب اليوم أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي دعا الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل وسريع للحد من تفاقم أزمة المهجرين واللاجئين العراقيين الذين هم بأمس الحاجة إلى مختلف الخدمات لانتشالهم من واقعهم المرير. وأكد الهاشمي أن الوضع مأساوي ولا يحتمل، موضحا أنه قام بزيارة ميدانية في بعض المناطق الفقيرة من عمان تقطنها عوائل عراقية اضطرت للهجرة بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية. كما دعا الهاشمي الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بدورها الإنساني في التخطيط بشأن معاناة مواطنيها في الخارج. وتنقل العرب اليوم تصريحا لرئيس اللجنة الدائمة للصليب والهلال الأحمر الأردني، يقول فيه إن المنظمة الألمانية Brothers Together طلبت تخصيص مكان في الهلال الأحمر لفحص مجموعة من الأطفال العراقيين وتقييم حالتهم الصحية، وقد تم استقدامهم بواسطة هذه المنظمة إلى الأردن. والجمعية المذكورة تعمل على تسفير الأطفال إلى دول أوروبية من أجل عمليات القلب، وقال أنه حسب علمه فإن الأطفال يتم إرجاعهم إلى العراق بعد الفحص لاستكمال إجراءات سفرهم إلى دول أخرى لإجراء العمليات. وأكد أنه لم يحدث أبدا أن تمت معالجة عراقيين من قبل أطباء إسرائيليين في مستشفى الهلال الأحمر الأردني. ومن تعليقات الكتاب يقول سلطان الحطاب في الرأي أن الأردن حاول أن يظل ملتزما بأن يخرج العراق من الحرائق والدماء والفتن والحروب الأهلية، وأن يتحمل المخاطر التي يفرضها الجوار في مثل تلك الحالات، وأن يستقبل مئات الآلاف من العراقيين الذين جاءوا إلى الأردن. كما حاول الأردن أن يبقى على علاقات طيبة مع العراق رغم نسف سفارته والاعتداء على دبلوماسيه ومواطنيه، ورغم اتهامه حين كان يعمل على جمع ألوان الطيف السياسي العراقي ويدعو إلى مصالحة كل مكونات الشعب العراقي كبديل للخلاف والاقتتال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نأتي إلى نهاية جولتنا على صحف اليوم.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
شهدت الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق انتشارا وتنوعا في المطبوعات الدورية قل نظيره في تاريخ الصحافة العراقية، ولكن صحف العراق بعد هبة السنوات الماضية أخذت تعيش تراجعا ملحوظا في أعدادها وأقبال القراء عليها. أسباب هذا الهبوط متعددة، منها موضوعية مثل انتشار الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومنها أسباب ذاتية تتعلق بالصحف نفسها لا سيما عنصر المصداقية فيها. ظاهرة انحسار الصحف والأسباب يستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود في التقرير التالي.
السائر في شوارع بغداد خلال الأعوام الماضية كثيرا ما يلاحظ مظهر الصحف العديدة التي تزاحمت في الشارع على أيدي الباعة المتجولين أو تسطرت على واجهات الأكشاك التي تبيعها، حيث كان المواطن يسعى لإرواء ظمئه من المعلومات والأخبار التي لا يجد لها مقابلا في التلفاز أو الإذاعة. غير أن هذه الأعداد الكبيرة من الصحف انحسرت بالتدريج حتى لم تبقى هناك سوى صحف قليلة قد لا تتجاوز العشر من الصحف التي تحظى بالاهتمام والإقبال وبدرجات متفاوتة. فما هو السبب وراء هذا التقلص الكبير في أعداد الصحف وفي إقبال المواطنين على شرائها؟
الصحف العراقية إذا أردنا يعني نطلع إلى أهم الصحف العراقية، نلاحظ في البداية وراء سقوط النظام السابق عدة صحف وانفلات كبير في الصحافة العراقية، ولكن الآن بدأ المواطن والمتتبع والمتلقي يعرف طريقة وبدأ يعرف الشقرة. نلاحظ أنه بعض الصحف هي اللي أخذت الريادة، وهذا واضح جدا من مبيعاتها. طبعا هاي الصحف اللي تعتمد على المصداقية والحيادية، والصحف المنوعة بصورة كبيرة كذلك اللي سعرها رخيص، سعرها رخيص وتقدم مادة جيدة وجميلة للقارئ العراقي. أما باقي الصحف اللي تعتمد على الفضائح، مثلا الصحف اللي تعتمد على صور فقط وكثافة ألوان، فأعتقد أنه بدأ يمجه المواطن العراقي ويميل إلى الصحف الجميلة. كمال محمد.
عدد كبير من الناس غير معني بالقراءة أصلا، كشريحة الأميين الكبيرة العدد مثلا، وهم بالتالي غريبون عن عالم الصحافة، حيث أصبح الإعلام المرئي والمسموع المصدر الأساس لتواصلهم مع العالم والأحداث. من جهة أخرى، فإن شريحة المثقفين كانت ولا تزال من الشرائح الأساسية التي تتابع الصحافة، ولأسباب ثقافية غالبا بسبب الاكتفاء الذي تحققه وسائل الإعلام الأخرى في الشؤون السياسية.
الصحافة الموجودة حاليا اكو صحافة ثقافية واكو صحافة سياسية. تجاه المثقفين العراقيين للصحافة، صحافة معنية، اكو صحافة ثقافية معنية بالثقافة، يعني تخص الشعر والادب وتخص الثقافة العامة، والصحف هاي معروفة، يعني 4 أو 5 صحف موجودة في بغداد. الاقبال عليهم هم اكثر شيء المثقفين، يعني بده يجون عن قراءة الصحافة المثقفين وليس للسياسة، لان السياسة على اعتبار هي مقروءة بالاعلام المرئي.
هناك نسبة كبيرة من الناس مثل الموظفين والمتقاعدين تتابع بعض الصحف سعيا وراء أخبار مؤكدة تمس وضعهم المعاشي، كزيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين. بعض الصحف تسعى إلى استغلال هذه النقطة للترويج لأخبار كاذبة أو غير مؤكدة بغية شد انتباه الناس المعنيين بهذه الأخبار، وهو ما تكشف بالتدريج وأفقد هذه الصحف المصداقية اللازمة لشرائها.
كثير من الصحف للأسف، لأن ليست هناك ضوابط في الصحافة، تنشر أخبار ليس لها وجود وليس لها صح، وهذا مثل كبير يعني وخطير على الصحافة العراقية، أنه نقرأ هنا وهناك يوميا أو أسبوعيا أو بأي وقت أخبار ليس لها صدى بالواقع وليس لها أي شيء من الحقيقة، وهذا يعد جانب من تسويق الصحيفة. يعني الصحفي أو مدير التحرير أو يعني مسؤول الصحيفة يفكر أنه كيف يروج لصحيفته، فيلتقط الهموم أو الأخبار التي تمس هموم الناس والواقع، ويبدو يروج لها، يختلق أخبارا وأحداث وأشياء لا وجود لها في الواقع. يعني أعتقد هناك كثير من الناس أدركوا هذه المأساة يعني في الصحافة، عزفوا عن شراء كثير من الصحف التي دابت على ترويج مثل هذه الأخبار.
الصحف العراقية والتي شهدت فورة كبيرة خلال الأعوام الماضية شأنها شأن الكيانات السياسية والاجتماعية المختلفة، أخذت بالانحسار التدريجي لصالح عدد محدد من الصحف التي أثبتت جدارتها في الشارع العراقي، كما هو الحال بالنسبة للكيانات والأحزاب السياسية أيضا، في مؤشر قد يدل على تطور العمليتين السياسية والإعلامية بخطوات متوازية. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استبشر الموظفون بالزيادة الأخيرة في رواتبهم علها تساعد في تحسين أوضاعهم المعيشية وإقصاء عبارة العين بصيرة واليد قصيرة من قاموسهم اليومي ولو إلى حين. ولكن كما يحدث مع كل زيادة تعلن في الرواتب والأجور، سرعان ما تتعالى أصوات المواطنين تشكو من أن الزيادة في الرواتب ابتلعها ارتفاع موازن في الأسعار. وهذه هي حال الموظفين الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر في تكريت مركز محافظة صلاح الدين. عبد الله أحمد والتفاصيل.
تأثيرها على المواطن تأثير سلبي، لأنه إجى صعود الرواتب بدون قبض المال، والأسواق جاي تصعد يوم على يوم وتصعد بطفرات مو طبيعية.
شون يعني مثلا شنو الصعد عدد
السيارات ثابتة، هاي المواد المعمرة. أما المواد الباقية اللي هي المادة الأساسية للفقير اللي هي المواد الغذائية، الطماطة، البيتنجان، التمن، الشكر، الزيت، هذه المواد كلها، هذه كلها صعدت، وهي أساس الحياة، وصعدت على أساس أنه صعود للرواتب. هو ماكو صعود للرواتب لحد الآن، يعني مجرد خبر بالجرائد، والجرائد موثوق بها وعدم الوثوق بها. ما
أسباب أخرى كثيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل مفاجئ في مدينة تكريت، كان على رأسها منع الباعة المتجولين كما يشير الموظف لؤي سامي.
والله حقيقة يعني هو زيادة الأسعار يعني ازدادت بشكل ملحوظ غير طبيعي، زيادة غير طبيعية في ليس في فقط هذه المحافظة وإنما في جميع أنحاء القطر العراقي، حيث ازدادت الأسعار نتيجة مجرد إعلان عن زيادة رواتب الموظفين.
هل تطالبون برقابة على البضائع كما كانت موجودة في السابق؟
حقيقة هو ليس فقط، يعني احنا اذا اردنا ان نعالج هذه الحالة، هي ليس فقط زيادة الاسعار وانما منع الباعة المتجولين من الاعمال الحرة مالتهم، يعني خلتنا نقول بالعامية الشنابر والبسطيات، فضيقوا عليهم، فابو المحل استغل هذه الحالة فيعني ارتفعت الاسعار. فهي ليست فقط يعني زيادة الرواتب ادت الى زيادة الاسعار وانما منع. فاذا احنا خلينا يعني هذه الرقابة كما ذكرت أنت، يعني ستزداد أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. والرقابة المعروفة يعني حاليا، أما الرقابة تحتاج إلى رقابة يعني إن كان في تعبير أدق.
فيما ناشد بعض المواطنين في مدينة تكريت تدخل الجهات الحكومية من أجل فرض سلطة القانون جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والخضر. عبد الخالق علي.
الموظف عندما سمع بزيادة الرواتب وسلم الرواتب الجديد ارتفعت، أصبح تضخم في السوق، يعني مباشرة لحد ساعات أصبح مثال ذلك كيلو طماطم 3000 دينار تقريبا، وبعد ما قبض كل شيء الموظف. فيا حبذا لو كانت على السابق أفضل لكان التضخم أقل يكون. فنحن نشيد بالمسؤولين في محافظة صلاح الدين أو في الرئاسة أو في الوزارات أن يزيدوا من راتب الموظف ويقللوا من تضخم السوق، لأن عندما يزيد الراتب الموظف يكون تضخم السوق عشرة، فهذا ما نراه الآن في السوق.
زين بالنسبة لأجور النقل وغيرها، يعني هل صحيح ارتفعت؟
نعم ارتفعت مباشرة عندما أعلن سلم الراتب الموظف الجديد. راتب الموظف يعني هو قليل.
يبدو أن الأسواق التكريتية بات نشاطها قائما اليوم على مدى امتلاء جيب المواطن أو عدمه، وبخاصة إذا ما سمع هناك زيادة في الرواتب. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لموضوع الديون العراقية ومقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق عن الدراسة التي يجرى إعدادها حول الأمن الغذائي في البلاد، إضافة إلى تقرير عن المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط أخيرا عن الاختيار الصحيح للمشاريع. ما يزال موضوع الديون العراقية في مقدمة القضايا التي تطرح في المؤتمرات الدولية، على الرغم من مرور عدة أعوام على قرار نادي باريس للدول الدائنة بشطب نسبة كبيرة من هذه الديون. وكان العراق تمكن بموجب قرار نادي باريس في تشرين الثاني 2004 من التوصل إلى إلغاء 80% من ديونه المستحقة للدول الأعضاء في النادي، وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الحكوميين، وبمشاركة كل الأعضاء قرر النادي شطب النحو 42 مليار دولار من الديون العراقية. وفي السنوات الثلاث الماضية توصلت بغداد إلى اتفاقيات مع عدد من الدول الدائنة التي وافقت على إسقاط الديون المترتبة على العراق وفقا لمعايير نادي باريس، كما قامت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بشطب 100% من الديون العراقية والبالغة نحو 4 مليارات و100 مليون دولار، فيما أسقطت اليابان نحو 6 مليارات و800 مليون دولار، وألمانيا 5 مليارات و600 مليون دولار، وفرنسا 5 مليارات و100 مليون دولار، وروسيا نحو 12 مليار دولار. لكن العراق ما زال مدينا لدول عربية في الخليج أبرزها السعودية والكويت. إلى ذلك أسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 8 مليارات دولار، فيما أسقط دائنون تجاريون 16 مليار دولار. وفي أحدث تصريح رسمي عن هذه القضية جدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح القول إنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للعراق عن طريق شطب ديونه في مؤتمر مراجعة وثيقة العهد الدولي في السويد خلال الأسبوع الحالي. وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد سلمان الجبوري أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر الأحد أن المحادثات متواصلة مع دول عربية في الخليج بهدف شطب الديون المتبقية التي ما تزال مترتبة على العراق وفقا لمعايير نادي باريس للدول الدائنة، مضيفا القول:
دول الخليج بها إجراءات مفاوضات وياهم، هم عمليا يطرحون أنه إحنا ما مطالبين بهذه الديون، فليش تطلبوا؟ بس إحنا نريد نخلص ذمة العراق لأنه هاي تستخدم بكرة بالتنمية بالهذا، أنه العراق لازال مدين، العراق لازال مدين. وهناك خلاف حقيقة بيننا وبين دول الخليج حول مواضيع احتساب هذه الديون وكم مبالغ. هم يحاولون يفرض، بعضهم عندهم يحاولون يفرضون فوائد على الفترة الطويلة اللي صارت. إحنا بالنسبة لنا نحاول أنه نشيل الفوائد، ولا زالت المفاوضات جارية بس هي باتجاهات إيجابية باتجاه حلها إن شاء الله، وأيضا حلها ضمن مقاسات نادي باريس.
من المتوقع أن تنشر في نهاية حزيران أو مطلع تموز المقبلين نتائج دراسة مشتركة يجريها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة WFP مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان، بهدف التوصل إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي التي تواجه العراقيين. وفي المقابلة الخاصة التالية مع إذاعة العراق الحر أوضح الدكتور حازم المهدي مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق أن الدراسة التي بدأ العمل على إعدادها في نهاية عام 2007 تسعى نحو تحديد مجالات الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي التي تتفاقم في العديد من دول العالم.
في الحقيقة الدراسة اتعملت أو بدأنا فيها بهدف الوصول إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي اللي تواجه العراقيين في الوقت الحاضر، وبالإضافة إلى تحديد مجالات الحلول وتوفير المعلومات التي تعين ترسيم السياسات سواء في العراق أو في منظمات الأمم المتحدة. الدراسة دي يجب أن أنا أشير أنها إن شاء الله بتتعمل بالمشاركة مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط والتعاون المائي بالعراق، مع دائرة إحصاء إقليم كردستان العراق، ومعهد بحوث التغذية بوزارة الصحة، مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مكتب العراق. الدراسة بدأ العمل فيها في نهاية عام 2007، شمل المدح حوالي 28 ألف أسرة اختيرت من حوالي 134 قضاء في 18 محافظة. الدراسة بتحاول أنها تجيب على أسئلة محددة، وهي: من هم الغير آمنين غذائيا؟ لماذا أصبح هؤلاء غير آمنين غذائيا؟ ما هو العدد هذا الغير آمنين غذائيا؟ أين يتركز جغرافيا أماكنهم؟ وكيف يمكن للإعانة الغذائية، أو أي المشاريع اللي ممكن تسهم في في تحسين وضع أحوال الفقراء والغير آمنين غذائيا.
دكتور حازم، متى تتوقعون نشر هذه الدراسة؟
الدراسة إن شاء الله بنتوقع أنها تكون في نهاية الشهر السادس أو بداية السابع إن شاء الله.
طيب، هل هناك من يعني طرحتم أي حلول أو اقتراحات لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في العراق؟
زي ما بقول حضرتك، الدراسة إن شاء الله النتائج بتاعتها هتبين بطريقة دقيقة وعلمية إيه هي أنسب الحلول اللي بنحاول بيها إن إحنا نساعد هؤلاء الفقراء والغير آمنين غذائيا، ونحاول إن إحنا نوصل لحلول مستدامة لحل مشاكلهم. في متغيرات كثيرة على فكرة هتتجمع عن طريق هذه الدراسة، سواء خصائص الديموغرافية للأسرة، ظروف الأسرة والخصائص الاجتماعية اقتصادية زي الدخل، زي متغيرات مرتبطة بالصحة، التعليم، الإنفاق، ممتلكات الأسرة، البنى التحتية المتوفرة ليهم شكلها إيه، معلومات خاصة بنظام توزيع المواد التموينية، بالإضافة إلى بيانات قياسات الجسمانية للأطفال اللي هم دون الخامسة من العمر لقياس معدلات سوء التغذية، وبعض الدلائل اللي هي بتقيس طريقة مواجهة الأسرة لحالة عدم الأمن الغذائي أو استراتيجيات تدبير هؤلاء لمواجهة حالات النقص الغذائي المتاحة للأسرة، والاستمارة في المهمة على فكرة باللغة العربية واللغة الكردية. ونأمل أن نتائج هذه الدراسة تعطينا مؤشرات جيدة لمحاولة مساعدة هؤلاء والقضاء على حالات عدم الأمن الغذائي والفقر بالعراق.
الدكتور حازم المهدي، مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي WFP مكتب العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. تحت عنوان الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، نظمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أخيرا مؤتمرها الأول في بغداد بحضور مندوبين عن الوزارات العراقية ومجالس المحافظات، وناقشت خلال المؤتمر سبل تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية والمعايير الاقتصادية والفنية التي ينبغي اعتمادها من أجل الاختيار السليم للمشاريع بهدف ضمان الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة في إطار التوقيتات الزمنية الموضوعة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان.
عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مؤخرا ببغداد مؤتمرها الأول حول الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، كان الهدف منه البقاء على تواصل مع الوزارات الحكومية والمحافظات العراقية عن طريق إيجاد آليات محددة تكفل هذا التواصل، وخصوصا في اختيار المشاريع الاستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من إقامتها، وكذلك تجاوز العقبات التي أدت إلى تعثر العديد من تلك الجهات في تنفيذ المشاريع المناطة بها. وزير التخطيط علي بابان وفي كلمة ألقاها بالمشاركين أكد على ضرورة أن تتجه الجهود إلى إنعاش قطاع الطاقة في البلاد، لأنها ستكون الرافد الأساس الذي سيدعم بقية المشاريع ويطور البنى التحتية للبلاد. إذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط على هامش المؤتمر فحدثها عن أسباب عقده بالقول:
لاحظنا في وزارة التخطيط أن بعض الجهات الحكومية وجهات التنفيذ عندما تختار مشاريعها لا تستند إلى منهجية سليمة، ولا يوجد هناك أسس واضحة للاختيار، وأعتقد أن هذا يحقق هدرا بالنسبة لجهود الدولة في مجال التنمية، ونريد أن نتخلص من هذا الهدر وأن تكون جهودنا بناءة ومركزة في عملية التنمية. ولذلك نعتقد أن حسن اختيار المشاريع ينعكس على المسيرة التنموية في الدولة بأفضل النتائج. لابد لنا من أن نختار وفق أسس ومعايير واضحة، ولا بد أن يستند اختيار المشاريع إلى استراتيجية الدولة الاقتصادية الواضحة. من غير ذلك سيكون هناك اختيارا عشوائيا واعتباطيا لن يحقق الأهداف المرجوة لعملية التنمية، وسوف يقود إلى هدر نود أن نتحاشاه في الدولة.
أشرت إلى أن أزمة الطاقة وحلها سيحل كافة مشاكل العراق، هنالك مجلس أعلى للإعمار مقترح موجود الآن لإنشائه، هل تجد أنه سيحد من هذه الأزمة؟
هذا هو أحد المداخل الحقيقة، لكن أنا تحدثت عن استراتيجية للدولة. قناعتنا نحن في وزارة التخطيط أن حل مشاكل الطاقة وتطوير قطاع الطاقة وليس فقط حل مشكلاتها هو المدخل الحقيقي للنهوض بالاقتصاد العراقي اليوم، هو الذي يوفر لنا الدخل، هو الذي يوفر لنا القاعدة السليمة لتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى، هو الذي يخفف من معاناة المواطن ويرتقي بمستوى معيشته، وهو الذي يضيف دخلا إضافيا جديدا للمواطن، هو ما يدفعه اليوم إلى الطاقة الغالية الثمن.
وزير التخطيط عقد مؤتمرا صحفيا حث فيه الوزارات والمحافظات على ضرورة وضع أولويات محددة عند اختيارها للمشاريع، على أن يكون للقطاع الخدمي حضور في تلك المشاريع. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الدولة إنشائها، أجاب الدكتور علي بابان:
المشاريع الكبرى بحاجة إلى تأني بالرغم من أهميتها وحيويتها، إلا أن الخطأ فيها باهظ الكلفة، ولذلك نسعى أن تكون قراراتنا في هذا الشأن صائبة ودقيقة لكي لا نقع في خطأ ندفع ثمنه باهظا فيما بعد. القرار الاقتصادي أولا، الحسابات الاقتصادية أولا، ثم يأتي القرار السياسي ليتوج ذلك كله. لدينا اليوم عدة مشروعات مطروحة على الصعيد الاستراتيجي، مشاريع عملاقة، لعل مشاريع تطوير القطاع النفطي في مقدمتها، وهنالك مشاريع أخرى مثل تطوير ميناء البصرة، ميناء العراق الكبير، هنالك مشروع ري الجزيرة بشقيه الشمالي والجنوبي، هنالك مشروع سد بخمة. لدينا قائمة طويلة عريضة من المشاريع الاستراتيجية، ويجب أن تدرس بدقة من أجل أن نحظى بأفضل الاختيارات وبأسلمها.
كان هذا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أعطينا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.